رادیو الملاحه. ادیتور دام. اهلا بيكو في حلقه جديده من برنامج عيش وملح. حكينا في اخر حلقه قصه قتل ابشالوم لاخوه امنون بحجه انتقامه لاغتصابه لاخته ثمار. أبشالوم بعد سنتين من حادثة ثمار بيعمل عزومة عنده وبيعزم فيها كل إخواته وبيجي أمنون، فبيتفق مع عبيده أنه أول ما أمنون يسكر أنهم يقتلوه، وفعلا بيتقتل أمنون وبيهرب باقي ولاد الملك. في نفس الوقت ده بتوصل داود إشاعات أن أبشالوم قتل كل ولاده مش أمنون بس، لكن يوناداب ابن أخو داود شمعة واللي كان أصلا شريك في جريمة أمنون بالنصيحة اللي ادهاله طمن داود وقال له لا، أبشالوم قتل أمنون بس بسبب اللي عمله مع ثمار ولا كأنه ليه أي علاقة بالموضوع، إنما كمان كان بيكسب بنط على حس اللي بيحصل ده عشان يبان بمظهر الحكيم العالم بباطن الأمور. وفعلا بيجوا ولاد الملك زي ما يوناداب بيقول في حالة انهيار طبعا، وبيبكوا كلهم على المأساة اللي حصلت. أبشالوم أخوهم الشاب الوسيم واللي شعبيته كبيرة قتل أمنون أخوهم البكر وولي العهد. في آخر الإصحاح بيحكي لنا أن أبشالوم بعد اللي حصل ده هرب على تلماي ابن عميهود ملك جاشور. تلماي ده يبقى جد أبشالوم، وقعد هناك أبشالوم 3 سنين. طبعا هروب أبشالوم ده يثبت لنا أنه كان عارف أن اللي عمله ده غلط. لو هو كان واثق قوي في نفسه وحاطط في دماغه أنه بينفذ عدل ربنا كان فضل مكانه وواجه الناس كلها وقبل يتحاكم على اللي عمله مهما كانت العواقب. إنما أبشالوم زي ما قلنا كان زيه زي أمنون، الشيطان لعب بيه بس في خطية مختلفة، وزي ما أمنون بعد خطيته الشيطان كشف له قباحة اللي عمله فكره ثمار وهرب من اللي عمله بأنه طردها بمنتهى الإهانة. أبشالوم برضو بعد قتله الأمنون الشيطان كشف له أنه عمل كده بسبب كرهه ليه مش لأي سبب نبيل، فهرب على جده ملك جاشور لحد ما يشوف هيعمل ايه. ويقول لنا في اخر الإصحاح حاجة مهمة قوي وهتكون مدخل للإصحاح اللي بعده إصحاح 14 وكل اللي هيحصل بعد كده. يقول لنا في اخر إصحاح 13 عدد 39، وكان داود يطوق الى الخروج الى أبشالوم لانه تعزى عن أمنون حيث انه مات. داود كان نفسه يروح لأبشالوم عشان حس انه الوحيد اللي هيعوضه عن موت امنون. طيب قبل ما نكمل كده هنعمل مقارنة بسيطة ما بين داود وابشالوم وبين الاب والابن الصغير في قصة الابن الضال اللي هي في لوقا 15. الاتنين الاباء كانوا بيحبوا ولادهم، وولادهم بشكل ما احبطوهم وخيبوا امالهم وهربوا لمكان بعيد عنهم. طيب احنا هنتكلم شوية دلوقتي وكل ما نكمل حتة هنرجع لنفس المقارنة، لانه مهم قوي اننا نفهم الفرق في المحبة بتاعت داود وبتاعت الاب في قصة الابن الضال عشان ما نتلخبطش ونعرف المحبة دي المفروض تكون ازاي وامتى تبقى زي محبة ربنا وامتى ممكن تخرج عن سيطرتنا وحتى ممكن يستخدمها الشيطان لاغراضه. اول مقارنة هنعملها هي حالة داود نفسه وحالة الأب اللي في القصة. يقول لنا داود كان يطوق للخروج لأبشالوم، يعني كان نفسه يخرج. طب ما خرجش ليه؟ طبعا عشان كان خايف من رد فعل الناس اللي حواليه، ويمكن داود لو ما كانش ملك والعين عليه كده كان راح لأبشالوم فعلا. في حين ان الأب في قصة الابن الضال هنلاحظ انه لما الابن رجع يقول لنا وإذ كان لم يزل بعيدا، يعني هو لسه جاي من بعيد شافه وجري عليه وحضنه وبقيت القصة بقى بعد كده. يعني الأب كان مستني قوي رجوع الابن لدرجة ان هو كان دايما بيبص على الطريق ومستني رجوعه، فأول ما شافه من بعيد هو اللي جري عليه عشان يرحب بيه. انما عمر ما الأب ده أبدا ما كان هيروح لابنه في الكرة البعيدة او المكان البعيد اللي ابنه سافر له. والحقيقة دي نقطة بتلخبطنا كتير قوي، خصوصا ان احنا نلاقي انه في نفس الاصحاح ده لوقا 15 المسيح بيقول المثل بتاع الخروف الضال، الراعي اللي ساب 99 خروف عشان يروح يدور على الخروف الضايع. وقصة الدرهم المفقود، الست اللي عندها 10 دراهم والدرهم ضاع فهي بتقعد تدور عليه لحد ما بتلاقيه. فالسؤال هنا بقى، طب ليه الأب ما عملش زي الراعي وراح دور على ابنه؟ ففعلا ما بنفهمش، هو المسيح بيدور علينا ولا بيستنانا نرجع، ولا بيدور علينا شوية وبيزهق مثلا، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ السؤال ده حلو جدا، بس هو زي ما بيقولوا كده سؤال جدلي، يعني ملوش إجابة محددة. بس هو نقدر نقول ان هو ليه شروط او ظروف معينة. يعني مثلا في قصة الخروف الضال والدرهم المفقود بيبان قوي ان الحاجة دي مش عقلة، او بمعنى اصح مش قصدها انها تضيع، ما اختارتش انها تضيع، انما لو ضاعت هتضيع لسببين، يا اما الاهمال الراعي، الراعي الارضي طبعا ليها، ايا كان بقى الاب او الخادم او المرشد الروحي. هنلاقي في أرمية 23 ربنا بيتكلم على الرعاة اللي بيهملوا في رعيتهم، يقول لنا في أعداد 1-4: ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي، يقول الرب. لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي: أنتم بددتم غنمي وطردتموها ولم تتعهدوها، ها أنا ذا أعاقبكم على شر أعمالكم، يقول الرب. وأنا أجمع بقية غنمي من جميع الأراضي التي طردتها إليها وأردها إلى مرابضها فتثمر وتكثر، وأقيم عليها رعاة يرعونها، فلا تخاف بعد ولا ترتعد ولا تفقد، يقول الرب. يعني لأي سبب لو الراعي ده أهمل في الرعاية بتاعته أو في الغنم بتوعه، ربنا عمره ما بيسيبهم وهيدور عليهم وهيجمعهم تاني تحت رعايته. فأول سبب هو إهمال الراعي. تاني سبب ممكن يكون ان الخروف نفسه هو اللي شرد او تاه، يعني بسبب عدم تركيزه على الراعي فساب باقي القطيع وتاه في العالم. ساعتها الراعي لازم طبعا هيدور عليه وهيرده، واكيد طبعا بعد كده هيقدبه شوية عشان ياخد باله بعد كده. في يشوع بن صراخ 18 اعداد 12-14 يقول: رحمة الانسان لقريبه، اما رحمة الرب فلكل ذي جسد، يوبخ ويؤدب ويعلم ويرد، كالراعي رعيته، يرحم الذين يقبلون تأديبه ويبادرون إلى العمل بأحكامه. وهو ده الفرق الأساسي، إن الخروف التايه بيبقى عايز يرجع للراعي وبيبقى مستعد إنه يرجع بأي تمن، وحتى شوية التأديب اللي هياخدهم دول مش هيضايقوه، إنما بالعكس ده هيعتبر التأديب ده محبة ورحمة من الراعي، لأنه بدل ما كان هيسيبه ويأكله أي ديب أو أسد، هو لحقه ولقاه ورده ليه وحماه من أي شر بعد كده. بس هل بقى الحالة دي بتنطبق على اللي حصل مع أبشالوم أو مع الابن الضال؟ لا طبعا، لأن الابن هنا اختار الخطية بكامل إرادته، اختار أنه يبعد، وهو ماشي من بيت أبوه سواء أبشالوم أو الابن الضال ما كانش ندمان، ما كانش عايز يرجع، فحتى لو رجع دلوقتي ما كانش هيكون جاهز لأي عتاب أو تأديب. في صح 14 هنلاقي تفاصيل بقى أكتر هنفهم منها اللي حصل. بيحكي لنا في أول إصحاح أنه يؤاب عرف أن قلب داود ابتدى يرق الأبشالوم، ففكر في طريقة عشان يصلح ما بينهم. وطبعا من معرفتنا بيؤاب أنه ما كانش بيعمل كده عشان عايز يصنع سلام لله في لله كده، إنما كان برضو باصص لمصلحته، وإنه لو حصل كده فعلا والسلام ده تم هيكسب الطرفين لصفه. وغير كده كمان زي ما احنا فاكرين ان موضوع قتله الابنير ده كان عامله مشكلة مع داود، فلو داود سامح ابشالوم على قتله الامنون مش هيعرف بعد كده داود يكلم يؤاب على قتله الابنير. بيعمل ايه بقى يؤاب عشان يصلح ما بينهم؟ يقول لنا انه راح لحتة اسمها تقوع ودور على ست شكلها كده ست رزينة وحكيمة وهتكون مقنعة، وقال لها تعمل تمثيلية على داود، وقال لها تقول له ايه بالظبط. وفعلا الست بتعمل كده، بتروح لداود وبتقول له ايه بقى: اعن ايها الملك، يعني الحقني. فداود بيقول لها في ايه، فبتقول له بقى انها ارملة جوزها مات وساب لها ولدين، ففي يوم وهم في الحقل اتخانقوا مع بعض وواحد فيهم قتل التاني، فالعشيرة كلها قامت عليها وقالت لها لازم تسلمي الابن التاني ده عشان يتحكم عليه ويقتل. وقالت له طبعا لو حصل كده ابنها التاني كمان هيموت ومش هيكون في اي حد يشيل اسم جوزها اللي مات. فطبعا داود لما بيسمع كده بيتأثر من كلام الست وبيوعدها انه هيوصي عليه، بس الست بتكمل بقى أكتر وبتأكد عليه أن الإثم ده هيكون عليها هي، يعني ده معناه أنها هترفع ذبيحة إثم. ودي كانت حاجة يعني موجودة في الشريعة بتاعت موسى في حالات القتل أو أي خطية يعني بتحصل بالغلط. فراح قال لها داود تاني ماشي لو حد كلمك هاتيه وتعالي وأنا مش هخليه يلمسك. بس الست بتفضل ورا داود لحد ما بتطلب انه يحلف لها على الكلام ده، وفعلا داود بيحلف لها انه مفيش حد هيمس شعره من ابنها. بعد ما الست دي بتوصل اللي هي عايزاه وبتاخد القسم من داود، بتبتدي تربط ما بين القصه دي وما بين اللي حصل مع ابشالوم وقالت له ايه بقى من اول عدد 13. يقول فقالت المراه ولماذا افتكرت بمثل هذا الامر على شعب الله؟ ويتكلم الملك بهذا الكلام كمذنب بما ان الملك لا يرد منفيه، منفيه ده اللي هو ابشالوم على اعتبار يعني ان داود نفى ابشالوم، لانه لابد ان نموت ونكون كالماء المهراق على الارض الذي لا يجمع ايضا ولا ينزع الله نفسا بل يفكر افكارا حتى لا يطرد عنه منفيه. والان حيث اني جئت لاكلم الملك سيدي بهذا الامر لان الشعب اخفني، فقالت جاريتك أكلم الملك لعل الملك يفعل كقول أمته، لأن الملك يسمع لينقذ أمته من يد الرجل الذي يريد أن يهلكني أنا وابني معا من نصيب الله. فقالت جريتك ليكن كلام سيدي الملك عزاء، لأن سيدي الملك إنما هو كملاك الله لفهم الخير والشر، والرب إلهك يكون معك. يعني من الآخر كده الست دي قالت له طب طالما أنت كنت رحوم كده معايا ليه ظالم ابنك؟ وبعدين بتقول له يعني زي الموت علينا حق كده، وربنا مش بيحب يهلكنا انما دايما بيحب ان هو يدور لنا على ايه مخرج عشان يخلصنا. وبتكمل بقى الفيلم ده وبتقول له وانا جيت لك والشعب كله مخوفني من اني لازم انجح في المهمه بتاعتي، انها تقنعه يعني، وكان رجوع ابشالوم بقى مطلب شعبي. وفي الاخر بقى بتختم كل ده بحته كده عشان تثبته، يعني بتقول له ان انت كملاك الله لفهم الخير والشر، يعني انت اكيد هتعرف تميز الصح من الغلط. طبعا تخيلوا كده لو واحد مننا عايز يعمل حاجة قوي بس مش قادر عشان حاسس ان الموضوع فيه حاجة غلط، وبعدين يجي حد وكأنه مش عارف بقى اللي جوانا ده وينصحنا اننا لازم نعمل الحاجة دي، ولو ما عملناهاش نبقى مفتريين وما عندناش رحمة، فاكيد الكلام هيجي على هوانا وهنعمله على طول. ده انا عايز اعمل الحاجة وكمان ربنا بعت لي حد يقول لي ان الحاجة دي هي الصح، اكيد هعملها على طول. بس رغم كل ده وان داود عجبه الكلام، لكن برضو ما عداش عليه انها تمثيلية وانها فيها ريحة يؤاب. وراح سأل بقى الست قال لها طب ما تخبيش عليا، يؤاب ليه دخل في القصة دي؟ فالست راحت على طول قايلاله بصراحة هو اللي قال لي ان اقول كل الكلام ده، بس برضو يعني طلعت يؤاب انه بيحاول يصلح، وقالت له نفس الكلام في الاخر ان سيدي حكيم كحكمة ملاك الله ليعلم كل ما في الارض. فرح داود موجه كلامه ليؤاب وقال له ايه ها انا ذا قد فعلت هذا الامر، فاذهب رد الفتى ابشالوم. يعني انا خلاص قررت، روح رجع ابشالوم. وطبعا يؤاب لما بيشوف ان خطته نجحت وداود سمع بكلامه بينبسط جدا ويقول لنا فسقط يؤاب على وجهه الى الارض وسجد وبارك الملك وقال يؤاب اليوم علم عبدك اني قد وجدت نعمة في عينيك يا سيدي الملك، اذ فعل الملك قول عبدي. وراح يؤاب جاب ابشالوم من جشور، بس داود قال له حاجة بقى عشان برضو يحس ان هو ضميره مرضي. قال ايه لينصرف الى بيته ولا يرى وجهي. فانصرف ابشالوم الى بيته ولم يرى وجه الملك، يعني قال له يرجع بس ما يشوفنيش. وفعلا ابشالوم رجع وراح على بيته. طيب واحدة واحدة كده، اول حاجة هنلاحظ ان داود وقع بمزاجه في كلام الست دي، مع ان الحقيقة ان قصة ابنها ملهاش علاقة اصلا بقصة ابشالوم. اولا دول ما كانوش في خناقة وواحد قتل التاني بالغلط، لا ده واحد كره التاني وفضل مستني الفرصة عشان يقتله سنتين بحالهم وبعدين عمل له كمين وقتله، يعني مع سبق الاصرار والترصد. تاني حاجة انهم ما كانوش ولاده الاتنين بس، انما كان عنده ولاد كتير يعني ممكن يشيلوا اسمه ويحكموا من بعده. بس هي المشكله في ده كله ان داود هو اللي ما كانش شايف غير ابشالوم، وحتى في الاصحاح اللي فات يقول لنا انه كان عايز يشوف ابشالوم لان وجوده هو اللي عزاه عن موت امنون، كل ولاده الباقيه ما كانوش فارقين معاه. تاني حاجه بقى ان بعد كده لما عرف ان يؤاب هو اللي عامل الفيلم ده كله كان الطبيعي انه على الاقل يراجع الموضوع تاني ويعرف انه من تدبير يؤاب يعني مش من تدبير ربنا. وانت عارف يا داود ان يؤاب مش بيدور على ارادة ربنا انما على مصلحته، فالمفروض ان داود كان يرجع لربنا قبل ما يكرر. انما داود ما قدرش يعمل كده لان حبه لأبشالوم خلاه يتلكك لاي حل حتى لو جاي من يؤاب نفسه. واللي باين لنا بقى في الاخر ان داود ما كانش مقتنع 100% برجوع أبشالوم، انه كان ضميره لسه واجعه، فقال ماشي خليه يرجع بس ما يورنيش وشه. وده طبعا كلام كان من وراء قلبه، بس كان لازم يعمل اي حاجة عشان خاطر دم أمنون وخوفه من رد فعل الناس لو سامح أبشالوم كده على طول. داود رضي بأنصاف الحلول عشان بس أبشالوم يكون قريب منه، وهنشوف انه عشان اخد القرار ده بقلبه بس ومن غير رجوع لربنا ازاي هيتضر وهيضر أبشالوم نفسه، وإن يمكن لو كان ساب أبشالوم كده لحد ما يتبهدل أو يتزل كان هيشوف خطيته وفعلا يندم عليها. إنما داود ما قدرش يعمل كده، ودي بقى حاجة لازم نتعلمها في حياتنا مع الناس اللي بنحبهم، إنه على قد ما هو صعب إننا نقسى على نفسنا عشان اللي بنحبهم، بس الأصعب إننا نقسى على اللي بنحبهم عشان نفسهم عشان مصلحته. وزي ما اتكلمنا كتير ان التأديب ده من اشكال الحب حتى من ربنا نفسه، ان كمان من اشكال الحب الاصعب والاعلى اننا نسيب اللي بنحبهم يختاروا طريقهم حتى لو عارفين انها هتضرهم وهيتعبوا وهيتزلوا كمان بسببها، بس الاحسن ان هم يتعبوا شوية ويرجعوا بعد كده ويكونوا تايبين عن الخطية وعن شهوة الخطية، عن انهم يفضلوا قاعدين معانا بس عينيهم دايما برة على الخطية. وزي ما كنا حكينا آخر مرة عن اللي قاله بولس عن عزل الخبيث من وسطنا، الكلام ده يمشي على القريب مننا قبل البعيد، عشان دي حاجة ضرورية للشخص ده قبل ما تكون لينا، حتى لو هيتساب للشيطان شوية بس على الأقل لما يروح للشيطان هيشوف الشيطان على حقيقته، وساعتها بقى هيقدر يقرر هو عايز يكون مع مين، مع ربنا ولا مع الشيطان. في ملوك أول 18 إيليا بيقول لشعب إسرائيل كده: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. فإن الواحد يتبع البعل أو الشيطان أحسن ما يفضل طول حياته محتار ما بين ربنا وما بين الشيطان. نشوفكم بكرة. راديو ملح
الدنيا تام.